السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الإخوة الكرام، نعيش وإياكم في هذه الأيام نفحات هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم الذي من الله تبارك وتعالى به على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ففرض عليهم الصيام. والصيام أيها الأحباب نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله تبارك وتعالى، يتعلم المسلم في هذه الأيام الصبر والتحمل والجلد والصعاب، وتلك من وظائف الصوم. ونحن وإياكم في هذا اليوم سنتحدث عما يساعد الإنسان المسلم على ذكر الله تبارك وتعالى والبعد عن قسوة القلب. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال كذلك: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن هنا أيها الأحباب، فقد وصف ربنا تبارك وتعالى أهل الكتاب بالقسوة، ونهانا بنفس الوقت عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب، أي من اليهودي أو النصراني، إذا قسى. وإليه الإشارة في قوله تبارك وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد ورد أيها الأحباب في حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. شوف يا أخواننا الكرام، هذا الحديث يبين أن أبعد الناس عن ذكر الله وعن معرفة الله تبارك وتعالى صاحب القلب القاسي الذي توعده الله عز وجل بالويل حين قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن هنا أيها الأحباب، المؤمن هين لين، إذا طلبت منه معروفا أو شيئا أو عملا أو أمرا فإنه يساعد ويلبي ويقدم ما يستطيع من المساعدة، ويحل المشاكل للآخرين بسرعة فائقة. أما صاحب القلب القاسي فإنه لا يستجيب لك بشيء، وربما لا يسمع منك، ولا يريد أن يحل مشاكل الآخرين، لا بل يعقدها ويزيدها تعقيدا. ومن هنا نحن نريد من الإنسان أن يكون هين، أن يكون هينا لينا كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في مسند الإمام البزار عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء، أربعة أشياء أيها الأحباب من أسباب شقاء الإنسان. الأمر الأول جمود العين، أربعة أمور من الشقاء إذا الإنسان لا تدمع عينه، لا يبكي من خشية الله، لا يبكي إذا استحضر عظمة الله تبارك وتعالى. جمود العين. والأمر الثاني قساوة القلب كما ذكرنا الآن. والأمر الثالث طول الأمل. والأمر الرابع الحرص على الدنيا. هذه أربعة أمور تؤدي إلى الشقاء. وقد قال الإمام العارف بالله مالك ابن دينار رضي الله عنه: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه. شوفوا يا أخواننا الكرام، كانوا يعتبروا أشد أنواع العقوبات مش في المال ولا في الجسد ولا في الولد ولا في أي أمر من أمور الدنيا، كانوا يعتبروا في قساوة القلب. إذا الإنسان كان قاسي القلب قالوا هذا أعظم ضرب يضرب فيها الإنسان، أعظم مصيبة. وما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. فإن سأل سائل أو قال قائل: ما أسباب القسوة؟ طب شو الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب؟ القلب يا أخواننا الكرام في الأصل هو هين ولين، وهكذا خلقه الله تبارك وتعالى، ولكن يقسو مع مر الزمن من كثرة المعاصي والآثام. ولذلك سنتعرف الآن على الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب. الأمر الأول كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما يفعل الناس اليوم، بيحبوا يتكلموا كلام، شاطر بالكلام، يصف كلاما لا فائدة فيه لزمن طويل. في بعض الناس يحبون كثرة الكلام، وخاصة الكلام الذي لا ترجى منه الفائدة ولا يرجى منه الخير. والأصل في الإنسان أيها الأحباب أن لا يتكلم إلا فيما يعنيه، لأنه سيحاسب على كلماته وعلى عباراته وعلى نظراته. أما قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تتكلم بها الملائكة تكتبها عليك، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم القيامة الله تعالى يخرج للإنسان كتاب ملف طويل كتب فيه كل صغير وكبير، فالإنسان يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن أيها الأحباب، من الأمور التي تقسي القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى. ومن هنا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعدون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس عدا. كانوا يقولوا تكلم اليوم كذا وكذا، وتكلم بكذا وكذا. الأمر الثاني، نقض العهد مع الله، هذا يقسي القلب. أنت عاهدت الله تبارك وتعالى على أمر من الأمور، يجب عليك أن تفي بهذا العهد وأن لا تنقض عهد الله من بعد ميثاقه. كثيرون منا ممن يعاهدون الله ثم ينقضون عهودهم. عاهد الله إذا حصل معه الأمر الفلاني على أن يتصدق بكذا وكذا، فحصل معه ولكنه لم يتصدق. فبعض الناس لا يفون بالعهد. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن من ينقض العهد يصبح قلبه قاسيا، هذا هو السبب الثاني. واضح أيها الأحباب؟ ننتقل الآن إلى السبب الثالث من أسباب قسوة القلب، وهو كثرة الضحك. في بعض الناس يضحكون كثيرا من غير سبب، والناس يقولون الضحك من غير سبب من قلة الأدب من كلام الناس هذا. فقد روى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن هذا من الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب وإلى ميتة القلب. وكذلك كثرة الكلام بغير ذكر الله كما ذكرنا، وكثرة تناول الطعام والشراب. شوفوا الآن نحن في شهر رمضان، في هذه النعمة العظيمة، في هذه البركة الكثيرة، تقل كلمات الناس ويكثر على ألسنتهم جوارحهم ذكر الله تعالى. وكثرة أكل الحرام، أكل الحرام كله سواء كان قليلا أم كثيرا يؤدي إلى قساوة القلب. وأكل الحلال يؤدي إلى لين القلب. قال الإمام بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. لأنه أيها الأحباب، من أكل كثيرا شرب كثيرا. إخواننا الكرام، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله. وكذلك أيها الأحباب، كثرة الذنوب. كثرة الذنوب من الأمور التي تقسي القلب. كلما أذنبت تنكت نكتة في القلب، وهو ما جاء في القرآن الكريم في سورة المطففين في قوله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صليتوا على الرسول. وقال بعض السلف، وهو الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، كان يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها. إدمان الذنوب يورث إيه؟ الذل والمسكنة والمعصية. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. هذه كلمات من؟ الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخيرا لنفسك عصيانها. طب أيها الأحباب، لو سأل سائل وقال: ما يزيل القسوة من القلب؟ ما الأعمال التي يعملها المسلم وبالتالي تؤدي إلى إزالة قسوة القلب؟ أولا ذكر الله تعالى. كلما كثر عندك الذكر كلما أصبح قلبك لينا هينا. أما قال الله تعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقيل للإمام الحسن البصري: أشكو إليك قسوة قلبي. جاء رجل لسيدنا الإمام الحسن البصري وشكى إليه قسوة القلب. أتعرفون أيها الأحباب بماذا أجابه؟ قال: أدنه من ذكر الله. قال له: قرب قلبك من ذكر الله بيصير قلبك إيه؟ طري وهين ولين. الأمر الثاني قراءة القرآن، هذا يؤدي إلى لين القلب، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وكله مواعظ وكله أحكام شرعية وكله دروس وعبر. فالإنسان عندما يقرأ كتاب الله جل جلاله يلين قلبه. قال الإمام يحيى بن معاذ: دواء القلب خمسة أشياء. يعني إنسان لو سأل كيف نداوي القلب، أحد العلماء العارفين الذين طببوا القلب وعرفوا مشاكل القلب قال: دواء القلب في خمسة أمور، خمسة أشياء، احفظوها جيدا. الأمر الأول قراءة القرآن، بس ليس قراءة القرآن باللسان، ألا قراءة القرآن بالتدبر والتعلم والتفكر والعمل. أنت عندما تفتح القرآن وتقرأ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، تقف وتقول تبت إلى الله. قراءة القرآن بالتفكر، أما قال الله تعالى في كتابه إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أما قال إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات للعالمين، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. إذن هذا كله يؤدي إلى التفكر والتدبر والفهم في كلام الله تبارك وتعالى. ثم ندد الله تعالى بالأقوام الذين لا يستعملون أدوات التفكر، وهي السمع والبصر والفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أم لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. الله تعالى ذم بعض الأقوام وشبههم بالأنعام لأنهم لا يتفكرون في كلام الله تعالى. أما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأنهم لا يستعملون عقولهم ولا يستعملون قلوبهم ولا ينتبهون إلى ما يصدر عنهم. إذن قراءة القرآن بالتدبر. الأمر الثاني أيها الأحباب هو خلاء البطن، أن لا نملأ البطن كثيرا. ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث لنفسك. بعض الناس إذا أكل يملأ البطن، وقلت لكم قبل قليل أن من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن أكل وشرب كثيرا نام كثيرا، لأنه بده ينام. ومن نام كثيرا ندم ندما كبيرا. اللي بيحط راسه بعد العشاء الساعة 9 10 11 بيحط راسه وبنام، وبفيقش غير الساعة 10 الصبح والساعة 11 الصبح، هذا ندمان ولا مش ندمان؟ خسر قيام الليل، وخسر وقت السحر، وخسر وقت الفجر، وخسر قرآن الفجر وصلاة الضحى. يندم ندما كثيرا. أيها الأحباب، كان السلف الصالح يقطعون أياما من غير طعام ولا شراب، كانوا يواصلون. قال أهل العلم صام موسى 30 يوما، الأيام التي جهز نفسه فيها للقاء الله تعالى. وواعدنا موسى 30 ليلة، قالوا صام سيدنا موسى في هذه الأيام احتفاء للقاء الله تبارك وتعالى. ثم تسوك في اليوم 30، ووصل إلى طور سيناء، وحضر إلى جبل المناجاة، أراد أن يأخذ رائحة الفم. إنسان يقعد 30 يوم ما يتناول طعام وشراب، ماذا سيصبح رائحة لفمه؟ استعمل السواك. قالوا له الملائكة أجلنا اللقاء 10 أيام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10. وقفت إثار. فتم ميقات ربه 40 ليلة، فجاء وكلم الله تبارك وتعالى. الله تعالى كلم موسى بعد 40 يوما من الامتناع عن التناول الطعام والشراب، وقد ثبت في بعض الآثار أن المسيح صام 40 يوما. وفي هذا الكلام في مكان في بلادنا يسمى وادي القلط، مش هيك مشهور هذا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء فيبتعد عن تناول الطعام والشراب. والصوم أيها الأحباب بشكل عام الله تعالى فرضه على الأمم من قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صليتوا على الرسول. خلاء البطن، قراءة القرآن بالتفكر. الأمر الثالث قيام الليل والتضرع عند السحر. هذا يا إخواننا الكرام مما يلين القلب ومما يشفي القلوب. قيام الليل دواء للقلب وشفاء. ربما بعض الناس ممن يجلسون معنا ما قام قيام الليل طوال حياته، عمره ما صلى قيام الليل، بينما تراه ساهرا على شاشات التلفزة ومحطات التلفزة ويقضي ليلا طويلا في الفساد والبعد عن ذكر الله. قيام الليل الله تعالى وصفه لعباده الصالحين. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. هذا الخطاب لمن؟ لرسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. Do 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 do